من قواعد الشريعة أن الشخص إذا كان سليما وكان يعمل أعمالا يتطوع بها أو يعرض له وعرض له عارض مرض مثلا أو عرض له سفر فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا وهذا من فضل الله ومن إحسانه ورحمته بعباده جل وعلا. أما العصر فقد جاء ما يدل على الترغيب بصلاة 4 ركعات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل العصر حرمه الله على النار. من حافظ على 4 ركعات قبل العصر حرمه الله على النار. أما المغرب فلها راتبة بعدها 2 ركعات، بعدما تنتهي من صلاة المغرب تصلي 2 ركعات، والعشاء لها 2 ركعات أيضا، لها راتبة 2 ركعات، والفجر لها 2 ركعات قبلها، هذه رواتب تابعة. راتبة الفجر إذا لم تتمكن من صلاتها قبل الصلاة فإنك تصليها بعدما تنتهي من صلاة الفجر مع الإمام. أما لو نمت أو نسيت وقمت فإنك تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، إلا إذا كنت تخشى خروج الوقت فإنك تقدم الفريضة على الراتبة. فيه أيضا صلوات ربطت بأسباب، فمثلا تحية المسجد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، فوقت دخولك للمسجد أو نقول دخولك للمسجد سبب في صلاة 2 ركعات، ويكون هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذلك يعني الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، لكن عندما يدخل الإنسان المسجد فإنه يصلي 2 ركعات تحية للمسجد. وكذلك سنة الوضوء، إذا توضأت فوضوءك هذا سبب، فقد قال صلى الله عليه وسلم لبلال، ومكانة بلال معروفة، فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: بلال سيد الحبشة، بلال سيد الحبشة. فقال له: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي، فبما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت 2 ركعات. فحينئذ عندما يتوضأ الإنسان يصلي 2 ركعات. وفيه أيضا صلاة الضحى، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن يأتي وقت وقوف الشمس، وتقدير ذلك على سبيل التقريب قبل الأذان 15 دقيقة تقريبا، لا تحقيقا لكنه تقريب، قبل أذان الظهر 15 دقيقة. ما بين هذا وبين ارتفاع الشمس قدر رمح، هذا يصلي فيه الإنسان ما شاء من الصلاة، يصلي 2 ركعة 4 6 ما شاء الله، كل على حسب ظروفه وأحواله. وفيه أيضا صلاة الليل، صلاة الليل تكون في أول الليل بعد صلاة العشاء، إلا إذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء فإنه إذا أراد أن يصلي بعد ذلك فإن فله ذلك إلى طلوع الفجر، وإذا صلى آخر الليل فلا شك أن هذا أفضل، لكن الناس تختلف أحوالهم، فمن الناس من تكون عنده القدرة على القيام آخر الليل، ومنهم من يكون مشغولا في نهاره ويصعب عليه القيام آخر الليل، فهذا يصلي أول الليل، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا أن بعض الناس قد يغلبه النوم. المقصود أن كل شخص ينزل نفسه على حسب حاله، لكنه لا يترك صلاة الليل، لا يترك صلاة الليل، يصلي ما استطاع ثم بعد ذلك يوتر بركعة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، لكنه يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فقيل له: يا رسول الله لما تفعل ذلك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن شكر العبد لله أن يحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها، الصلوات المفروضات، وعلى رواتبها وعلى السنن. ومن الحكمة التي شرعها الله جل وعلا مرتبة على أداء هذه السنن أن العبد إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة ينظر في صلاته، فإذا وجد في صلاته خلل قال الله لملائكته وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجدوا له تطوعا جبروا به ما حصل من نقص الفريضة، ما حصل من نقص الفريضة. فعلى العبد أن يحرص بقدر استطاعته من الإكثار من هذه النوافل مع المحافظة على هذه الفرائض، فإن النوافل تكون مكملة للنقص الذي يحصل من هذه الفرائض. فتبين لنا من هذا أن وقت الظهر يدخل بعد زوال الشمس، وأن ويمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر ويستمر وقت الاختيار حتى يكون ظل كل شيء مثليه، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت العصر، ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غيبوبة الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد وقت الاختيار منه إلى ثلث الليل، ويمتد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بعد طلوع الفجر أو بطلوع الفجر، ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وتبين لنا أيضا أن الرواتب، رواتبة الظهر قبلها أربع ركعات وبعدها أربع، وأنه مرغب في أربع ركعات قبل العصر، وراتبة المغرب بعدها ركعتان، وراتبة العشاء بعدها ركعتان، وراتبة الفجر قبلها ركعتان. وتبين لنا أيضا، تبين لنا أيضا الترغيب في صلاة الضحى، وتحديد بداية وقتها ونهايته، وكذلك تحديد بداية وقت صلاة الليل ونهايتها. ولو أن شخصا نام عن صلاة الليل لم يتمكن منها، غلبه النوم، فإنه يصليها ضحى، ولكن يشفع وتره بركعة، ولكن يشفع ركعة، يشفع وتره بركعة، يعني يكون ركعتين بدلا من كونه ركعة واحدة لو صلاه في الليل. هذه نهاية الكلام على هذا الشرط. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما يقدم من أسئلة. هذا سائل يقول: قمنا بالعمرة منذ 3 سنوات ولدينا طفل عمره 2 سنتان وأدى العمرة معنا، ولكنه لم تلبسه إحرام ولبس المخيط. إذا كان يتعذر إلباسه الإحرام فلا مانع من لبسه المخيط. والآن أحضرناه مرة أخرى وأدى العمرة معنا ولكنه لبس الإحرام، فهل العمرة الأولى صحيحة؟ العمرة الأولى كما ذكرت، إذا كان لا يتمكن من لبس الإحرام فلا مانع من ذلك، وإذا أردتم الاحتياط فإنكم تتصدقون عنه بثلاثة أصواع بر وإلا رز، يكون هذا احتياط لكم. تقوم بعض النساء في بلادنا تقوم بعض النساء في بلادنا بتعلم سياقة السيارات، علما بأن التي تقوم بتدريبهن امرأة، فهل يدخلن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال؟ من الأمور الملتبسة على الناس الآن هو الخلط بين خصائص الرجال وخصائص النساء، فيجعلون المرأة تباشر خصائص الرجال، والرجل يباشر خصائص النساء، بدعوى ماذا؟ بدعوى ما يسمونه بالحرية، وما يسمونه بالديمقراطية. والحقيقة أن المقصود بكلمة الحرية عند العلمانيين والديمقراطية عند العلمانيين الحقيقة هي التحلل من هذا الدين، هي التحلل من هذا الدين، وجعل وعدم التفرقة بين الرجل وبين المرأة. فجميع الأمور التي يزاولها الرجل يقولون ما المانع أن تزاولها المرأة، والأمور التي تزاولها المرأة يقولون ما المانع أن يزاولها الرجل. فهذا خلط في الحقيقة. والله سبحانه وتعالى خلق الرجال وجعل لهم خصائص وجعل لهم وظائف، وخلق النساء وجعل لها خصائص وجعل لها وظائف، فلماذا لا يقوم الرجل بوظيفته بحسب خصائصه وتقوم المرأة بوظائفها حسب الخصائص التي جعلها الله فيها؟ إذا نظرنا الآن إلى المرأة وجدنا أن الله أسقط عنها حضور صلاة الجماعة في المساجد، والناس الآن يقولون وش المانع من أن المرأة تسوق السيارة أو تمشي في الشوارع؟ وش فيه؟ ما في شيء. الذي يقول كلمة وش فيه هذا ليس عنده بصيرة في دينه، وليس عنده مرجعية علمية يرجع إليها، لأنه يأخذ الأحكام من فكره، ما يأخذها من الشرع، لا، يأخذها من فكره. ويسعنا ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وما وسع خلفاءه الأربعة وما وسع صحابته وما بعد ذلك من القرون المفضلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فالحقيقة أن الخلط الموجود الآن في هذا الزمان بين وظائف الرجل وبين وظائف المرأة، وأنه لا مانع من قيام المرأة بوظائف الرجل ولا مانع من قيام الرجل بوظائف المرأة، كل هذا من عدم البصيرة في الدين، إلى درجة أنهم يقولون أي مانع من أن تزوج المرأة نفسها لأنها خلقت حرة، وهذه حرية، فتجلس في المقهى وتعقد لنفسها على من تريد، يهودي ولا نصراني ولا مجوسي. الحقيقة أن هذا يعني انتكاس عند هؤلاء الذين يكون عندهم هذا التصور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالواجب على أولياء أمور النساء أن يفهموا وظائفهن أولا، وبعد ذلك كل واحد ولاه الله على امرأة هو مسؤول يوم القيامة عنها. يقول الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال الرجل راع ومسؤول عن رعيته. فكل امرأة لا بد لها أن يكون لها ولي، ويكون هذا الولي مسؤولا عنها أمام الله جل وعلا. يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهي مكره أو وهو مكره، وتوفي الآن زوجها، فماذا على زوجته القيام به مع العلم أنها أخرجت عنه مبلغا من المال ككفارة لهذا الذنب؟ الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان مرة واحدة في يوم واحد، أو مرتين أو ثلاث في يوم واحد، فعليه الكفارة وعليه قضاء هذا اليوم، والكفارة هي إطعامه، والكفارة هي عتق رقبة. فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، فإنه يطعم 60 مسكينا. فهذا الشخص هذا هو الواجب عليه، إذا أمكن العتق فهو الواجب، إذا تعذر فالصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه فيصام عنه، وإذا تعذر الصيام عنه فإنه يطعم عنه. وكذلك اليوم الذي جامع فيه، والمرأة حكمها حكمه، لأن دعوى الإكراه هنا لو كانت مكرهة على وجه الحقيقة يعني تتمكن من التخلص منه، لكنها يعني ليست مكرهة إكراه، يعني عندها شيء من الانقياد، لكن الإكراه يتصور أنه لو حزم يديها ورجليها بحبال ثم بعد ذلك جامعها في هذه الحال تكون مكرهة. امرأة أجرت عملية لمنع الحمل ولديها 12 ولدا، وذلك بسبب معاناتها من آلام شديدة أثناء الحمل والولادة مما أثر على صحتها، وهي الآن تشعر بالندم بعد أن توفي لها أغلى أبنائها، وتشعر بأن ذلك عقاب من الله لما عملته من منع الحمل. فيه رجل أنجب 4 أولاد، واتفق مع ابنته مع زوجته على أن يذهب بها إلى المستشفى لاستئصال الرحم اكتفاء بأربعة الأولاد، اكتفاء بأربعة الأولاد. ذهب بها وأجرت العملية، وبعد ذلك أخذ أولاده 4 وذهب بهم إليها من أجل أن يجلسوا عندها، فحصل صدم للسيارة فمات الرجل والأولاد 4، وبقيت هي في المستشفى مستأصلة الرحم. أنا ذكرت هذه القصة، هذه واقعة، فالإنسان الذي يسر الله له الإنجاب سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن في الآن بعض الأشخاص يسافر إلى بلاد خارجية من أجل أنه يتعالج علشان الحصول على ولد، وإلا مثلا يسوي مثلا بطفل الأنابيب، واحد يرزقه الله 5، 6، 10، 15، 20، وبعد ذلك يقول أنا والله ما في حاجة لكثرة الأولاد، ولا المرأة تقول لا، فيه طرق غير هذا، بالإمكان استعمال العزل، وبالإمكان أن الرجل يتزوج زوجة أخرى إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب من هذا الرجل كثرة الإنجاب، يتزوج زوجة أخرى وتبقى هذه مع أولادها، فإذا كانت في وضع صالح للإنجاب بعد ذلك يتفق معها، ما أنها تعمل هذا العمل وبعد ذلك يوقف نفسه هو، ويمكن أن يكون عمره 40 سنة، يعني عنده فترة للإنجاب طويلة إذا أحياه الله جل وعلا. فالحقيقة أن فيه قصر نظر لا عند النساء ولا عند الرجال. يوجد لدي 7 أولاد، السادس منهم طفل منغولي، أي ناقص النمو، ويوجد لديه عيب خلقي في القلب، ونصحني الأطباء بعدم الإنجاب لأنهم سوف يولدون نفس هذا الطفل، ولكني ولدت بطفل صحيح، والآن أنا متخوفة من كلام الأطباء مرة ثانية، علما بأنني آخذ مانع للحمل منذ 3 سنوات، فهل علي ذنب؟ ولي أمر هذه المرأة يتصل بي بعد صلاة العشاء إن شاء الله، وأبين له الطريق الذي يسلكه أو الذي تسلكه هذه المرأة. فضيلة الشيخ، سؤالنا: يأتي إلى هذه البلاد ناس كثيرون ومن بلدان مختلفة لتأدية فريضة الحج والعمرة، وعند الانتهاء من ذلك يحسون براحة نفسية تغمرهم الفرحة والسرور، وحبهم هذا يدفعهم إلى إيصال هذا الخير إلى بعض أقاربهم ووالديهم، فيقومون بتأدية العمرة لهم، فهل هذا العمل جائز وكيف يتم ذلك؟ علما بأن بعضهم، أي بعض الذين يقومون بالتطوع، كان قد حج واعتمر عن نفسه، والبعض لم يحج ولكنه اعتمر فقط، لذا أفيدونا. الشخص لا يجوز أن يعتمر عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه، ولا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وإذا أراد أن يحج عن ميت بعد حجه عن نفسه، أو أراد أن يعتمر عن ميت بعد اعتماره عن نفسه، فلا مانع من ذلك. وإذا أراد أن يعتمر عن حي عاجز، أو أراد أن يحج عن حي عاجز، فإنه ينبهه، يقول له: سأعتمر عنك أو سأحج عنك. نود أن تفيدونا عن صحة ما يقوم به بعض المصلين، وهو بعد الانتهاء من الصلاة سواء جماعة أو فرادى يقومون ويسجدون السجدتين بعد السلام، وتتكرر بعد كل فرض، وحتى في السنن والنوافل، وعندما سألناهم يقولون تارة جبرا للخلل، وتارة سجدتي شكر، وتارة يقولون سهوا، وهل السهو يتكرر على كل فرض مثلا؟ وعندما سألنا عنهم قالوا: نحن إباضية في دول الخليج، أفيدونا عن صحة ذلك وجزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم الجميع إن شاء الله. إذا دعوت يا أخي فلا تقل إن شاء الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. يقول يعني مثلا تقول اللهم اغفر لي، ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا، هذه قاعدة من قواعد الدعاء، أنك إذا دعوت فلا تعلق الدعاء، ادعو وأنت جازم. أما بالنسبة لما سأل عنه السائل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه دقيق أمور صلاته وجليلها، نقلوا الشروط والأركان والواجبات والسنن والفرائض والنوافل، ولا أعلم دليلا يدل على أن ما سأل عنه السائل أنه من السنة. مشروع للإنسان أن يسجد سجدة الشكر، لكن ما يربطها مثلا يكون بعد كل صلاة، لا. فالمقصود أن فعل سجدة بعد الصلاة أو سجدتين بعد الصلاة هذا من البدع. نسمع في الميقات من بعض المعتمرين من خارج المملكة عند الانتهاء من لبس الإحرام ويبدأ في التلبية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية المعروفة، إلا أنه يضيف لبيك اللهم بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله. على كل حال هذا دعاء يدعو ربه أن الله ييسر له ذلك، يدعو ربه أن الله ييسر له ذلك ويتقبل هذا العمل منه. هذا سائل يقول إذا دخلت الحرم، أدري وش هذه، وأنت على وضوء هل تعيد؟ ولمستك امرأة، ومس المرأة إذا كان بشهوة، إذا كان بشهوة فهو ينقض الوضوء. إذا أردت أن أعتمر عن والدي المتوفى علما بأني قد اعتمرت قبل يومين وأنا الآن بمكة، تخرج للتنعيم وتعتمر عن والدك،